مرحبا بكم أحبائي. ستكون لنا فرصة في الدقائق القادمة لدراسة مقطع جديد من مقاطع كتاب الله المقدس، لذا أدعوكم حتى تقضوا هذا الوقت برفقتي. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا. سننتهي اليوم بنعمة الرب من دراسة الفصل 11 والتقسيم الثاني من الرسالة لنبدأ القسم الأخير والعملي، وذلك بالفصل 12 منها. في الحلقة السابقة رأينا أنه بعدما سقط الشعب القديم في العصيان والابتعاد عن الله، وضعهم الله جانبا وبدأ يتعامل مع الأمم، وأظهر الكنيسة المحبوبة الغالية على قلبه والمكونة من اليهود والأمم معا. ولكن ماذا سيحدث للأمم في المستقبل حين يسترد الشعب القديم؟ بعد النقصان سيأتي ملء في المستقبل، وهذا سيتم في نهاية الدهر بعد مجيء المسيح الثاني، وستعم بركة عظيمة في كل الأرض عند ملك المسيح. الآن الغنى الروحي مقدم للعالم، ولكن هل العالم يقبله؟ كان بولس أولا يتمم مهمته كرسول للأمم، وفي عمله هذا كان يحاول أن يحرك إخوته العبرانيين ليأتوا إلى المسيح، والبعض آمن كما نعرف، وما زال الكثيرون اليوم يؤمنون من الشعب القديم وينضمون إلى الكنيسة. لقد رفضوا الرب وهو بالتالي رفضهم، وفي وقت الرفض هذا فتح باب المصالحة للعالم، وفي المستقبل بعد اقتبالهم أو قبولهم ورجوعهم للرب ستكون بركة كبيرة في الأرض، حياة من الأموات. ثم يقتبس الرسول عدة آيات من العهد القديم ليبين أن الله لم ينتهي بعد من التعامل مع الشعب القديم. حذر الله الأمم بألا يفتخروا بسبب وضعهم الجديد الروحي، فهم دخلوا بالإيمان وليس لأي صلاح فيهم. لا يوجد أسوأ من الكبرياء أمام الله، فهو لا يمنح عطاياه إلا للمتضعين أمامه. الإنسان يمكن أن يسيء استخدام الامتيازات التي يعطيها إياه الله ويستكبر. صديقي، لا يمكنك أن تقف أمام الله باستحقاقاتك الشخصية، بأعمالك الصالحة، أو عضويتك في الكنيسة، أو حياتك البارة. أنت تقف أمام الله على أساس واحد، هو الإيمان بالمسيح. وبما أن الله قبل الأمم الذين لم يكن أي فضل فيهم، فإنه حتما سيقبل الشعب القديم الذين لا فضل فيهم أيضا. إن رحمة الله تجد طريقها دائما، وهو قادر أن يحيي العظام اليابسة. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل 11 من رسالة روميا، ونقرأ من العدد 25 وحتى نهاية الفصل.
فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموهم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، آمين.
شكرا لك يا ميسون. ملء الأمم بدأ مع دعوة الكنيسة. في سفر الأعمال نقرأ: سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا سيستمر حتى يأخذ الرب كنيسته من على الأرض. سيستمر الشعب القديم بالقساوة والعناد طالما أن الكنيسة موجودة على الأرض، فهذه القساوة جزئية وستستمر إلى أن يحل ملء الأمم، أي اختطاف الكنيسة عندما يأتي المسيح ليأخذ قديسيه إليه. هذا هو التفسير الذي يقدمه صاحب هذه الدراسات لهذا المقطع. ويقول بولس عن ملء الأمم إنه سر، أي أنه كان مكتوما في العهد القديم والآن أعلن. ويتابع بولس قائلا: من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، يقول بولس، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. وكأن بولس يلخص هنا نقاط النقاش السابق، فقد رأينا مسارين من الأفكار يبدو كل منهما في تضارب مع الآخر، ومع ذلك فأحدهما لا يلغي الآخر. في البداية بدا الشعب القديم أعداء من أجل خلاص الأمم، إذ ناصبوا الإنجيل العداء ورفضوه لأنفسهم وقاوموا وصوله للأمم، ومع ذلك فهم أحباء لأجل خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالله لن يتنكر لوعوده التي قطعها مع الآباء. وكما سبق وأشرنا بأن فشل الشعب القديم أو فشلنا لا يلغي أبدا مقاصد الله، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. الإنسان يتغير ويخلف بوعوده، أما الله فثابت لا يتغير. الإنسان يظهر عدم أمانة، أما الله فهو أمين للنهاية، ولا بد أن يتمم كل ما نطق به. يقول سفر العدد: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ عدد 23-19. ودعوة الله للخلاص يا أخي لا تتطلب مجهودا من الإنسان، بل تتطلب فقط الإيمان بالمسيح الذي يمكنك من الحصول على المسيح، ولا استحقاق في ذلك لنا أبدا. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم. كما ترى فإن بولس يكتب إلى مؤمنين من الأمم، إلى كنيسة روما التي كانت تتكون بشكل كبير من الأمم، ويعقد مقارنة بين الأمم والعبرانيين، ويقول للأمم إنه في الماضي كنتم أنتم غير مؤمنين، ولكن بقية منكم حصلت على الرحمة. وخلال هذا الوقت كان العبرانيون كأمة يؤمنون، أما الآن فلا يؤمنون. وهكذا يضع بولس المبدأ الذي على أساسه يخلص الله اليهود والأمم، وهو الرحمة. كما أظهر الله رحمة للأمم، هكذا سيظهر رحمة للشعب القديم. لقد سقط استحقاق الإنسان وثبت فشله، ولا يوجد نفع في الإنسان أبدا، ولكن ملجأه الوحيد هو الرحمة. فمبدأ العمل والاستحقاق مستبعد ومرفوض دائما، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. الجميع الآن في حالة عصيان وعدم إيمان أمام الله، لهذا فإننا بالنعمة نخلص بالإيمان، وذلك ليس منا، هو عطية الله لكي لا يفتخر أحد. وبعد أن رأينا خطة الخلاص الرائعة التي أعدها الله للأمم وللشعب القديم على حد سواء، والتي مبدأها الرحمة، صديقي الله يعمل كل شيء حسنا وبحكمة، ومشكلتنا أننا بطبيعتنا القديمة الفاسدة نأتي لنناقش الله في قراراته ونتهمه بالظلم. كلا أخي الكريم، الله يفعل الصواب والمناسب دائما. كم ينبغي علينا أن ندرك هذه الحقيقة في حياتنا. وهكذا أخذ بولس يسبح الله بعد أن انتهى من الحديث عن معاملات الله الأزلية، يقول: يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن الاستقصاء. هذا المقطع الأخير من الفصل 11 من رومية عبارة عن تسبيح وحمد لله، ولا يوجد نقاش أو جدال فيه. أتى بولس إلى المكان الذي استطاع فيه أن يدرك غنى حكمة الله ومجده، وقد شبهها أحد المفسرين كما يلي: كالرحالة الذي وصل إلى قمة الجبل ومن هناك أخذ يتأمل، فالأعماق تحت قدميه تضيئها أمواج النور من كل مكان، وهناك ينتشر الأفق الهائل أمام العين المتأملة. صديقي، إذا كنا لا نستطيع أن نفهم تعاملات الله مع الشعب القديم ومع الأمم ومعنا، فهذا ليس بسبب شح الأسباب المعقولة، بل لأن عقولنا البشرية المحدودة لا تستطيع أن تفهم حكمة الله وطرق الله، كما صاغها الرسول في موضع آخر: ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. تماما كما أن الطفل الصغير لا يفهم لماذا يسمح أبوه للطبيب أن يعطيه الحقن لعلاجه، كذلك نحن أيضا لا نفهم أحيانا أن الله يعمل لصالحنا. قد لا نفهم مجريات الأحداث، ولكن علينا أن نثق بأن الله يسمح بها لمصلحتنا. قد لا تكون ظروفنا جيدة في معظم الأحيان، ولكنها تأتي من عمق غنى الله وحكمته وعلمه. يقول لنا الله: لأن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ولكن نشكر الله لأنه وإن كنا لا نستطيع أن نستقصيها، ولكنه أعلنها لنا في كلمته، وكم نحتاج أن ندرك هذا. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافئ. قد تبدو هذه الأسئلة التي أمامنا سهلة، إلا أن الإجابة عليها صعبة. من عرف فكر الرب؟ لا أحد يعرف فكر الرب، هذا هو الجواب. كان شوق بولس أن يعرف فكر الرب، قال: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. من صار له مشيرا؟ لا أحد يستطيع أن يشور على الله. هل لاحظت أن المسيح وهو على الأرض لم يطلب مشورة إنسان؟ وعندما سأل فيليبس على سبيل المثال قبل إطعام 5000، لم يسأله لأنه لا يعرف، بل سأله ليمتحن إيمان فيليبس. لا أحد يعرف فكر الرب ولا طرق الرب، وكلما درسناها أكثر كلما سبحناه أكثر. من سبق فأعطاه؟ هل أعطيت شيئا لله يجعله مديونا لك يا صديقي؟ ماذا لديك لم يعطك هو إياه؟ الله غير مديون لأحد بشيء، وعندما نعطيه شيئا فإنه يرده لنا أضعافا، وهذا كله ينفي مبدأ الاستحقاق والعمل. نعم، ليس لأحد دين على الله حتى يوفيه له، وليس لأحد فخر لدى الله، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، آمين. منه تعني أن الله هو المصدر الوافي والكافي لكل شيء، وبه تعني أن الله هو العامل وهو الذي يحافظ على الأشياء. قال يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. له تعني أن الله سيدعو كل مخلوق ليعطي حسابا له. كل الأشياء تتجه نحو الله، له المجد، فالمجد لا يعود إلا لشخصه في كل العصور. ترى هل نسلب مجد الله بأخذ الفضل لأنفسنا؟ يا له من مقطع هائل من كلمة الله. ألا تريد صديقي أن تشترك مع الرسول بولس في هذه التسبيحة الرائعة التي تعتبر من أحلى تسبيح العهد الجديد، حيث يستعرض روح الله أمام عيوننا غنى الله وحكمته وعلمه وأحكامه وطرقه، وأنه هو المصدر والمجرى والغاية لكل النعم التي وصلت إلينا، له كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. اسمح لي الآن صديقي أن أبدأ معك فقط القسم الأخير من رسالة رومية. كما تذكر فإن الفصول الثمانية الأولى كانت تختص بالعقائد، أما الفصول من التاسع إلى الحادي عشر فقد كانت تتعلق بالتدابير، والقسم الأخير والذي يبدأ من الفصل الثاني عشر فيتعلق بالواجبات المسيحية. إنه التطبيق العملي للمسائل اللاهوتية التي تعرض إليها بولس سابقا. في القسم الأول من رومية يستعرض أمام القائد خوذة الخلاص ودرع الإيمان، أما في القسم الأخير فنرى الأرجل الحاذية لإنجيل السلام. علينا أن نقف في المعركة ونسير في حياتنا ونركض في السباق. صحيح أننا تعرضنا للتقديس العملي عندما درسنا الفصول من 6 إلى 8، ولكن الأمر كان يتعلق بشخصية المؤمن، أما الآن فسنتكلم عن سلوك المؤمن. هناك كان الإنسان الداخلي، أما هنا فالإنسان الخارجي. هناك رأينا حالة المسيحي، أما هنا فسنرى تكريس المسيحي. هناك عرفنا من هو المسيحي، وهنا سنعرف ماذا يفعل المسيحي. تطرقنا إلى امتيازات النعمة، أما الآن فنأتي إلى وصايا النعمة. وتذكر يا أخي أن ما نؤمن به يساعدنا على تحديد أسلوب حياتنا وتصرفاتنا. علينا أن نترجم ما تعلمناه إلى سلوك يرى في أفعالنا اليومية بأننا نثق في كلمة الله. والأمر الذي أرجو أن تلاحظه مستمعي بينما نتناول هذا المقطع الأخير هو أن السلوك المسيحي يجب أن يعبر عنه في العالم بالارتباط مع الذين هم من حولنا، فالتركيز هنا هو على العلاقات الشخصية. فنحن لم نتحرر من الناموس لندخل في نظام جديد من الوصايا والقوانين. هناك الكثير من المؤمنين الذين يسمون أنفسهم مؤمنين منفصلين ومخصصين فقط لأنهم لا يعملون هذا أو ذاك، ويرجعون إلى قائمة من النواهي خاصة بهم. ولكن للأسف نجد أن معظم هؤلاء يرتكبون فظائع أخرى غير متضمنة في قائمتهم، كاللسان الصليط والنميمة. صديقي ابن الرب لا يحتكم لقائمة من الأوامر والنواهي، ومع ذلك فإن بولس هنا يضع أمامنا مبادئ عظيمة تقودنا في سلوكنا المسيحي. فالروح القدس يعطي المؤمن خارطة لطرق الحياة تبين المنعطفات فيها، ولكنه لا يحدد السرعة. يرينا الفنادق والمطاعم التي يمكن أن نرتادها دون أن يأمرنا بالتوقف في إحداها. طبعا أنا هنا أستخدم تشبيها مجازيا، فالمقصود أن الروح القدس يرشد المؤمن في مسيرته في هذه الحياة دون أن يملي عليه التفاصيل المملة. إذن سننزل الآن من على قمة الجبل حيث تأملنا في غنى وحكمة الله وعلمه، لنسير على دروب الحياة ونقوم بواجباتنا المسيحية مع إخوتنا المؤمنين والآخرين من الناس. فهنا نعيش ونسير ونوجد. وسنبدأ دراسة النص الكتابي للفصل الثاني عشر في موعدنا القادم إن شاء القدير وأمد بعمرنا. حتى ذلك الحين أصلي أن تسمحوا للرب أن يعمل في حياتكم من خلال كلمته لمجد اسمه المبارك.